أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 54 إن شاء الله بعد 100. وهذا درسنا 54 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث، ونحن مع الإيمان باليوم الآخر. وحديثنا في هذه المحاضرات يدور في فلك علامات الساعة، بدأنا بالصغرى منها وما ظهر، أي قسمنا علامات الساعة إلى كبرى وصغرى، والصغرى إلى ما ظهر منها وما لم يظهر. وحديثنا عن العلامات الصغرى ما ظهر منها، ومضت بنا بضع محاضرات لا أذكرها على وجه التحديد في هذا الفلك، فلك علامات الساعة الصغرى، والتي ذكرت منها موت العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إنه إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العلماء مصيبة كبرى لا تسد، وثغرة لا تلثم. وعالمنا الذي فقدناه اليوم، فضيلة الشيخ فوز السعيد عليه سحائه الرحمة والرضوان، الآن أو منذ قليل يصلى عليه صلاة الجنازة من بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، ولعله الآن يدفن. أخونا الكبير بل وشيخنا الجليل الشيخ فوزي السعيد جزاه الله عن دعوته وعن دينه وعن مواقفه وعن إنفاقه وبذله خير الجزاء، جزاه الله تعالى عما بذل في الدعوة إلى الله وعما تحمل من أذى وبلاء في سبيل ذلك وعما تحمل من ابتلاء حيث ابتلي في نفسه، فكم كانت أمراضه التي لم تمنعه من الدعوة، وهو الذي ظل برئة واحدة سنين عددا مع أمراض أخرى، ومع ذلك كان إذا خطب كالأسد على المنبر، علم الناس التوحيد في مسجد التوحيد بشارع رمسيس، تأمه الآلاف المؤلفة، يصلي خلفه نحو من 40,000، حتى تم تأميم المسجد بإدخاله في الأوقاف فلم يكن يحضر فيه نحو من 40 شخصا، وسجن الشيخ ومنع من دعوته في بقية حياته، وابتلي الشيخ بوفاة ابنته في حياته وهو في سجنه، وكم من ابتلاءات كانت في حياته لم نر من الشيخ إلا الصبر والجلد والحمد والشكر والرضا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أنواع الابتلاء هذه في موازين حسناته كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته. رحم الله أخانا الفاضل وشيخنا الجليل الشيخ الدكتور الشيخ فوز السعيد، وجعل الله له من اسمه نصيبا، فجعل له الفوز وجعل له السعادة. صدع بكلمة الحق في وقت جبن فيه الكثيرون، وتقدم حيث تأخر الآخرون. رحم الله الشيخ فوز السعيد، لم يرتض من معالم التوحيد أن يتكلم عن الأموات فحسب، بل تناول أهم قضايا التوحيد، تلك التي من يقترب منها فقد دخل عش الدبابير كما يقال، فتكلم عن الحاكمية، وتكلم عن الولاء والبراء في وقت سكت الكثيرون أو سكت الآخرون. الشيخ فوز السعيد كان رجلا في زمن عز فيه الرجال ولا يعرف الشيخ فوز السعيد إلا من عايشه عن قرب وعرفه عن كثب، ولا يعرف الفضل إلا ذووه. لست أدري كيف حال جنازة الشيخ اليوم، لو كان الناس أحرارا لرأينا جنازة الشيخ كما جاء عن السلف أو الإمام أحمد بن حنبل بيننا وبينهم الجنائز، لكن هل يجبن الناس أن يتبعوا جنازة الشيخ حرصا منهم على ألا يصوروا أو تلتقط لهم الصور أو يعرفون أو فيما بعد يعتقلون أو يسألون لماذا حضر جنازة الشيخ؟ كما كان يقال لي لماذا أنت عدت الشيخ فوز السعيد في مرضه؟ سبحان الله، رفيقي في الدعوة لماذا لا أعوده؟ إن لم أعد شيخا كهذا الشيخ أخا مسلما داعية، فكانت هذه من النقاط في حياتي، أني في مرض الشيخ فوز السعيد ذهبت فزرته، كانت بداية معرفة وقرب قبل 25 سنة تقريبا، ثم بعدها دعاني الشيخ لمحاضرة في مسجده، دعاني لخطبة جمعة كذلك. لا يزال أبنائي وطلابي يذكرون هذه الخطبة وتلك المحاضرة بفضل الله تبارك وتعالى. وهناك تعرفت على الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله تبارك وتعالى. أرجو حتى لا أطيل في هذا النعي، أرجو الله جل وعلا أن يغفر لأخينا فوز السعيد وأن يتغمده برحمته. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال وألهمه الجواب. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلنصبر ولنحتسب، عزاؤنا لأنفسنا ولإخواننا الدعاء، عزاؤنا لأسرته الكريمة، عزاؤنا لأهل مصر المحترمين، عزاؤنا للأمة الإسلامية جمعاء. ونحن ننعي علما من أعلامها، داعية من دعاتها، رحم الله الشيخ فوز السعيد الذي كان علما في قضية التوحيد، سيما في شرح أسماء الله الحسنى. أرجو من إخوانه وذويه وتلامذته يحفظوا لنا تراثه تسجيلا وتأليفا، وأن يجمعوا لنا كل الخطب التي تناول فيها شرح أسماء الله الحسنى، وكان يبذل فيها جهدا غير عادي. فالمرجو من كل المقربين من الشيخ جمع هذا التراث، وعسى الأمة أن تنتفع بتراثه وبعلمه. فكثير من كلمات الدعاة تضيء بعد وفاتهم، وينبغي أن يعرف قدر ذلك الرجل. والمرجو من كل طلبة العلم ألا يحرموا أنفسهم فضل الدعاء لشيخهم الشيخ فوز السعيد، رزقه الله الفوز ورزقه الله السعادة، وأسأل الله أن يلحقنا بهم على خير. أشكر كل الإخوة الذين أوصلوا لي خبر وفاة الشيخ مع الدعاء له، وكل من علق على ذلك، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم أجمعين. إذن من علامات الساعة موت العلماء، وكما ترون وقد علقت سلفا على هذا الحديث، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إنه إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا أو رؤوسا جهالا كالذين ترونهم في الإعلام، إلا من رحم ربي إذا كان يصح الاستثناء. يعني اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالمصيبة كبيرة بموت العلماء، ولكن ليس أمامنا إلا الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. حدثتكم في علامات الساعة عن قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيمه؟ قال: القتل القتل. قوله عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعذ به. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وهذا زماننا. قوله عليه الصلاة والسلام في حصار العراق والشام: لا تقوم الساعة حتى يحاصر العراق، قيل ممن؟ قال: من الروم. وتحاصر الشام، قيل ممن؟ قال: من العجم. وذكرنا التعليق على هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقد علقت لكم على هذا الحديث أيضا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لثوبان في علامات الساعة أيضا: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. هذه رواية. رواية أخرى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث الذي كان آخر ما ذكرته في المحاضرة السابقة، لمن أراد أن يلخص واقع المسلمين اليوم لن يجد أفضل من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. ولذلك أنا لا أرى أن أجهد نفسي في التفسير أو في التعليق، والحديث يؤكده الواقع، بل يصوره تصويرا بليغا. فتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وأكلوا ما في القصعة وأتوا عليها. هل هذا لقلة؟ لا، بل أنتم يومئذ كثير، قرابة 2 مليار، يعني 1,800,000,000، مسألة ملايين، ملايين مملينة، ما هو مئات ولا آلاف، إنما هي الملايين التي وصلت إلى الرقم الذي بعده، 1,800,000,000. كثرة، ليس عن قلة، ولكن قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف، لا قيمة ولا وزن. ولا قدر. وليقذفن الله المهابة ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، بعد ما كنا ننصر بالرعب. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا كراهية الموت، حب الدنيا كراهية الموت. مع حب الدنيا تفرق الناس كل على رأسه، مع كراهية الموت جبن الناس حتى أن يقولوا قولة الحق. مع حب الدنيا يتناسى الناس الآن مشروعهم الإسلامي وصحوتهم الإسلامية والهدف الذي عاشوا من أجله وابتلوا من أجله وأخرجوا من أجله واعتقلوا من أجله. هذا هو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله العفو والعافية. من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه. من كثرة المخبرين والجواسيس فتجد جل أصدقائك من حولك ينقلون الكلام عنك، يتقربون به إلى ذوي السلطان. تجدهم مخبرين، تجدهم مرشدين، تجدهم جواسيس، تجدهم أمن دولة، الآن بقى اسمه أمن وطني. سبحان الله، حتى لا يأمن الرجل جليسه. ثم ماذا؟ في حديث جبريل الذي نحن بصدده، لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فذكر صلى الله عليه وسلم له شيئا من ذلك في الحديث. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية:
أخبرني عن أماراتها.
وفي رواية: أن تلد الأمة ربها. وأن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أو رعاء الشاة أو الشاء يتطاولون في البنيان. ما معنى أن تلد الأمة وربتها؟ الأمة عكس الحرة، فهي رقيق، عبدة، جارية. الأمة تلد ربتها، سيدتها، أو ربها يعني سيدها. ما معنى ذلك؟ هو إما على الحقيقة وإما على المجاز. فإن كان على الحقيقة فمعناه حروب بيننا وبين الغرب، يكثر فيها الأسر فيسترق أعداؤنا أسرانا. في مثل هذا تكون المعاملة بالمثل، فإذا استرقوا أسرانا نسترق أسراهم. وقضية الرق وإن لم تكن موجودة الآن، والإسلام دعا إلى العتق من أوسع الأبواب، لكن ليست منسوخة. فإذا استرق أعداؤنا أسرانا نحن نسترق أسراهم. ولكثرة هذا في الناس تختلط الأمور حتى لا يدرى السادة من العبيد فتقع أمور فيها إشكالات أو اختلاط حتى تلد الأمة ربها أو ربتها، فمع اختلاط الأمور لا تعرف هذه الأمة أنها ولدت سيدها أو كذا، حتى تلد أن تلد الأمة ربها أو ربتها. فيكون هذا الولد سيدا بالنسبة لأمه، أو البنت سيدة بالنسبة لأمها دون معرفة ذلك، دون معرفة ذلك. هذا معنى، وهو المعنى الذي يقال فيه أنه قد يقع هذا في نهاية الزمان ويكون على الحقيقة، بحيث الولد لا يدري أمه، وتكون رقيقة عنده، أو تلد الأمة ربها أو ربتها، بهذا المعنى الذي فيه اختلاط الأمور وعدم معرفة السيد من العبد، حتى إن الأمة تلد ربها أو ربتها. وإذا كان بهذا المعنى فهي علامة لم تظهر بعد. وذكر العلماء أيضا في تفسير هذه الجملة من كلامه صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أنها ليست على الحقيقة، وإنما على الكناية أو المجاز. ومعناه أن الولد يعامل أمه معاملة السيد للأمة، أو البنت تعامل أمها كذلك. الصورة المتخيلة في الذهن الآن والموجودة في الواقع، الأم غير متعلمة من الجيل الماضي اللي كان بتنتشر فيه الأمية، وجاء الجيل اللي خرجت فيه البنات وتعلمت، وراحت البنت تقرأ وتذاكر عشان تحصل على أعلى مجموع في الثانوية، تجلس على المكتب وتقرأ وتذاكر وتسهر، والأم بالنسبة لها كالخادمة، تأتيها بالشاي وتأتيها بالقهوة وتأتيها بالطعام والشراب. فالناظر لحال البنت قد جلست على مكتبها تذاكر، وحال الأم وهي تخدمها، كأن الأم بمنزلة الأمة والبنت بمنزلة السيدة. يكون هذا على سبيل الكناية، تلد الأمة ربتها، وعلى رواية ربها يكون هذا مع الولد. ولك أن تتخيل، لا البنت ما هي في الثانوية، البنت في الكلية، البنت بتحضر ماجستير، البنت في الدكتوراه، وقد إيه الأم فرحانة بابنتها اللي حصلت على هذا التعليم العالي، وظلت في خدمتها خدمة العبد لسيده، كما يقال في المثل، ده خدم خدمة العبد لسيده. دي بقى بتخدم أولادها خدمة العبد للسيد، تخدم بناتها خدمة العبد للسيد، وممكن كمان تجد فظاظة من البنت المتعلمة واللي وضعت رجلا على رجل، وتقول أمها بكل خطرسة اعملي كذا سوي كذا، القهوة دي مش مظبوطة، الأكل ده مش عاجبني. فلو كان مثل هذه الأمثلة فهي موجودة في واقع الناس وبتصل إلى درجة إنه الأب إنه الابن ممكن يعني لا يهتم بأمه وفي الأخير ممكن يعني يضعها في بيت المسنين لأنه مش قادر على خدمة الأم أو زوجته قالت له يعني حياتنا نكد في وجود أمك أو كذا أو كذا. فإذا كان الأمر على سبيل الكناية أو المجاز فتلك علامة واقعة وهي ظاهرة متفشية بين غير المتدينين، وإن كانت تندر في المتدينين الذين لا يعرفون الدين بشموليات ولا يعرفون قدر الوالدين. ممكن ولد يكون متدين وكذا ولكن عنده أشبه ما يكون بانفصام في الشخصية، لا فتجده يعق والديه. أو لو كان مثلا من جنس الناس التكفيريين اللي بيكفر أباه وأمه أو الدواعش أو كذا، فهو يعاملهم بمنتهى الفظاظة على أنه هؤلاء من جيل المرتدين الكفرة كذا كذا كذا، فيعامل أباه أو أمه معاملة العبيد، يعامل الأب معاملة العبد والأم معاملة الأمة. فإذا في صور في واقع الناس وفي حياتهم تحكي هذه العلامة. نعم موجودة هذه العلامة لما نأخذها على سبيل الكناية أو المجاز، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، والرواية الثانية ربها. خلاص يبقى عرفنا إذا كانت على الحقيقة فلم ندركها بعد وجاية مع الملاحم، وإن كانت على سبيل المجاز فهي موجودة، ونسأل الله السلامة والعافية. أن تلد الأمة ربتها. قد ذكر العلامة التي بعدها، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أن ترى ورأينا، فهي رؤية بصرية. أن ترى الحفاة يعني الذي ليست في أقدامهم شيء، العراة الذين لا يكاد يسترهم شيء، العالة على غيرهم ينتظرون فتاة موائد الأغنياء والدول الكبرى. مهنتهم رعاء الشاة، فهم يسكنون الصحارى والبوادي ويرعون الشاة. ممكن يكون مع رعي الشاة في إبل في بقر، لكن الغالبية رعي الشاة الغنم. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، هذا النوع موجود في بلاد كثيرة جدا في العالم، عربية وغربية، مصرية وخليجية مثلا. يعني التحديد صعب لأن المنظر الحفاة العراة العالة العائشة رأيناه في القرية المصرية، موجود في السودان، موجود في دول الخليج، موجود في السعودية، موجود في رعاة البقر في أمريكا، موجود في قرى كثيرة في أوروبا. فإلى هنا إلى هذا القدر موجود في بلاد كثيرة. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة ما لهم يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان، يبنون أبنية طويلة عالية بيسموها أبراج، بيسموها ناطحات سحاب، ويتطاولون يعني كل واحد نفسه يعمل حاجة أطول من الآخر، وإنه يشار إليها بالبنان، أو تدخل في موسوعة جينز اللي بيقول عليها دي، إنه أعلى برج وأطول برج وكذا. إحنا عندنا مثلا برج عالي جدا في مكة، برج الساعة اللي فوق فندق زمزم، واللي يسمى الوقف وكذا. برج الساعة حاجة ضخمة، وبدل الناس ما تقعد تبص على الكعبة بتبص على الساعة وعلى البرج. وفي برج الخليفة اللي موجود في الخليج في الإمارات، وفي الأبراج العالية جدا في أمريكا، ومنها البرج أو البرجان المركز التجاري اللي تم هدمهم في أوائل 2000. ده كان حاجة ضخمة جدا، وكانوا معلم من المعالم السياحية اللي موجودة في أمريكا. كنا لما نروح مثلا أمريكا في نيويورك وجزيرة منهاتن هناك، نتفرج بقى على الأبراج العالية دي الناطحة للسحاب، والسحاب بتصط فيها وبتصط هي في السحاب. وده برج مش عارف 110 دور، وده 120 ولا 130 دور أو بينهما، لغاية لما حدث الحدث اللي الناس كلها سمعت به وبتتفرج عليه في المواقع والإعلام. هو ده مثلا من التطاول في البنيان. وزي ما بقول لك، برج الساعة تطاول في البنيان، برج الخليفة تطاول في البنيان. في برضه برجين لما رحت ماليزيا شفتهم كده، في ماليزيا عاملينهم حتى يعني إشارة أو علامة لمدينة أو لدولة ماليزيا في العاصمة كوالالمبور هناك، برضو معلم سياحي كبير، وتحتهم فنادق، وهناك جنبهم مثلا مسبح ونافورة اللي يسمى النافورة الراقصة. التطاول في البنيان، تطاول في البنيان. احنا وهنا في اسطنبول بشوف ابراج غير عادية، طفرة غير عادية في النهضة المعمارية موجودة، رغم انه هذا قبل مثلا 15 سنة، قبل 20 سنة لم يكن موجودا، لكن الآن صار موجودا وفي نهضة وفي استثمار. يبقى تطاول في البنيان من علامات الساعة، وكثير من هذه الأبنية ستهدم مع الزلازل التي ستكثر بين يدي الساعة. في توقعات وتنبؤات بمثل هذا، ويكون هذا أيضا من علامات الساعة. إذا لما النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن أناس من العرب من الغرب صفتهم حفاة عراة عالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أعتقد هذه من العلامات الواضحة جدا ومن أظهر العلامات. وكنت قبل ما أشوف هذه العلامة في الدول الكثيرة التي سافرت إليها والتي لم أسافر إليها، كنت أراها في بلدنا أيام ما حدث نوع من الانفتاح في السبعينات. كان يسمى هذا مثلا عصر الانفتاح، حصل إنه الناس طلعت تسافر للبلاد، وكان البترول ظهر في البلاد العربية، ويروح فقراء الناس. أنا أذكرهم جيدا، فقراء الناس اللي كانوا نستأجرهم في خدمة الأرض عندنا، طلعوا اشتغلوا، ده نجار وده بنا وده كذا وده كذا، واشتغلوا في البلاد ليبيا والعراق والسعودية وغيرها، وعادوا اشتروا أرض وبنوا عمارات وأبراج عالية في منطقة عين شمس وألف مسكن والقاهرة الجديدة وهكذا مثلا. وبعدين يجي علي الوقت اللي أنا أدور على أن أنا عاوز شقة أسكن واتزوج وكذا، بعدين في فترة شبابي. ما تقدرش يا حق عبد العزيز يخاطب والدي الله يرحمه، ما تقدرش تدفع المقدم بتاع الشقة دي وكذا يعني، سبحان الله. فساعتها مثلا من الأشياء اللي انقدحت في ذهني ومحفورة في الذاكرة، أهو ناس فقراء وتطاولوا في البنيان. فكنت أراها بهذه البساطة. لغاية لما شفت بقى حكاية الأبراج العالية وبعدين بدأت أسمع حكاية ناطحات السحاب، إذا علامة هذه العلامة يعني منتشرة في العالم وموجودة في العرب بصفة خاصة جدا. أن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. طيب أنتقل من هاتين العلامتين إلى علامات أخرى. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يتكلم عن فتن آخر الزمان التي تمثل علامات الساعة، إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. للأمانة العلمية هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبزار والحاكم في المستدرك وغيرهم ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. فإذن في سنده ضعف وإن كان في متنه قوة، بما معناه أن الأمة الآن تهاب أن تقول للظالم أنت ظالم، والأمة تودع منها، بمعنى أننا صلينا عليها 4 تكبيرات بلا ركوع ولا سجود. ولك أن تعجب لمثل الشعب المصري أيام الدكتور مرسي رحمه الله رحمة واسعة، الكل كان يتكلم، علماء وغير علماء والناس في المواصلات وكذا. فكنت دائما أتذكر الحكمة القائلة: من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. يا أستاذ محمود، يا دكتور أحمد، عاوز الشاحن هنا، الكمبيوتر هيفصل. ولا حد ايوه هيفصل. مشكورا. فالان مثلا مع الظلم المتفشي في البلاد، من الذي يقول للظالم أنت ظالم؟ وهذا ليس على مستوى مصر مثلا. شوف يعني كلما صدع عالم بالحق زج به في غياب السجن. فإذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منه. مع أن الأمة داخلة على مرحلة خطيرة جدا، إذا ما انتهت معها فترة الإمهال والاستدراج فمن منا يطيق عذاب الله؟ نسأل الله العفو والعافية. في علامات الساعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يفيض المال، حين يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى 10,000 يظل يسخطها. في إفاضة مال، المال كثير يعني في مرتبات ممكن تكون كبيرة نعم، لكن يقابل كثرة المال غلاء. غلاء يجعل الغني يشكو كشكوى الفقير. فمن الناس من يأخذ مرتبا 10,000 احسبها بالجنيه المصري، احسبها بالليرة التركي، احسبها بالريال السعودي، احسبها بال... فهو يقول هيعملوا ايه دول؟ هيعملوا ايه وسط المصاريف وسط الغلاء وسط البلاء اللي بتعيشه الناس؟ فيعطى الرجل 10,000 فيظل يتخطى. موجودة؟ موجودة والله، من حيث ان هي موجودة موجودة، وأشد من ذلك سيكون. فهي كعلامة من علامات الساعة مذكورة وموجودة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة: إن بين يدي الساعة كذابين، منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبس، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال، وهو أعظمهم فتنة. إن بين يدي الساعة كذابين. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام هنا الكذب على إطلاقه الذي هو ضد الصدق، إنما أراد أدعياء النبوة، أراد أدعياء النبوة، ومدعي النبوة كذاب. والذي يفسر معنى الكذابين ذكره عليه الصلاة والسلام لأدعياء النبوة في الأولين، ولم يتكلم عن أدعياء النبوة في الآخرين. فقال: إن بين يدي الساعة كذابين، منهم صاحب اليمامة، وهو مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل رسالة وقال له يعني الأمر بيني وبينك ولكن قريشا قوم يعتدون. فأرسل عليه الصلاة والسلام رسالة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والسلام على من اتبع الهدى. الشاهد أنه منذ أطلق عليه النبي عليه السلام هذا الوصف وهو لا يعرف إلا به، مسيلمة الكذاب. وفي موقعة في حروب المرتدين، موقعة اليمامة، حورب فيها مسيلمة وأتباعه، فكان منهم صاحب اليمامة، وكان هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو ادعى النبوة في حياته لكن الموقعة اليمامة في حروب المرتدين، وهكذا. منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبسي، رجل يدعى العبسي، هذا لقبه، وكنت أذكر اسمه العبسي، وهو من صنعاء في اليمن، ادعى النبوة. وصاحب حمية رجل آخر ادعى النبوة في المنطقة التي تسمى حمير، وكان لها لغة تعرف بلغة حمير. فهؤلاء كلهم جاءوا في وقت بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه فيما عرف باسم حروب المرتدين أو المتنبئين، كما قاتل مانع الزكاة الناكثين. فكان هؤلاء من الأوائل في ادعاء النبوة، سيلمة الكذاب والأسود العنسي والعبسي، وحتى كان فيهم امرأة ادعت النبوة تدعى سجاح بنت الحارث، واللي في يوم من الأيام راحت لمسيلمة الكذاب وتزوجته، لأنه حكاية النبوة مش نافعة، فالمهم عملوا شراكة جديدة وكذا وزواجة. ف فصاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبس وصاحب حمام، كل هؤلاء كانوا في الأولين. قال ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة، ودي علامة لم تظهر بعد لأنها ليست من العلامات الصغرى، هذه من العلامات الكبرى. أولى العلامات الكبرى ظهور الدجال، يدعي أنه ملك على اليهود ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، ثم يدعي النبوة وهو آخر أدعياء النبوة، آخر 30 اللي ادعوا النبوة في الأولين وعرفوا الأسود العنسي والعبسي وسجاح بنت الحارث ومسيلمة الكذاب، جاء من بعد ذلك أدعياء نبوة كثر على مدى 14 قرنا، ومن أشهرهم مثلا الذي ادعى النبوة في الهند مرزا غلام أحمد القدياني، بدأ بمسألة نسخ الجهاد وبعد نسخ الشريعة ادعاء النبوة، قال محمد خاتم النبيين أنا خاتم المرسلين، ومرزا غلام أحمد القدياني أيده الإنجليز لأنه استطاع أن يمنع ثورات الهنود باسم نسخ الجهاد، وبعدين صارت جالية كبيرة لأتباع مرزا غلام أحمد القدياني باسم القديانية في لندن والأصل في إقليم البنجاب، وبعدين الآن توسعوا وأرادوا نشر دعواتهم لتكون دعوة عالمية، فلهم تواجد في مصر وفي غيرها من بلدان العالم، وصارت لهم مواقع باللغات الحية بعد ما كانت اللغة الإنجليزية فقط وكذا وكذا، وغيروا الاسم من القديانية إلى الأحمدية، والآن إلى اسم الجماعة الإسلامية وبين قوسين خط صغير الأحمدي عشان تخلوا بالكم. هذا مرزا غلام أحمد في الآخرين، طبعا أيام الاحتلال الإنجليزي للهند قبل 200 سنة. عندنا من الناس اللي عايشناهم في زماننا الرجل اللي ادعى النبوة في الإسكندرية، كان اسمه بريقع، كانت الصحف تكتب عنه كلاما يعني عجيبا وتافها، نضرب عنه صفحا ونعرض عنه لأنه كانت المسألة يعني أشبه ما تكون بحاجة كده يعني من الدعارة مثلا، مش عارف يقبل الرجل كم مرة ويقبل المرأة كم مرة، الرجل 3 قبلات والمرأة 27 وشيء من هذا، يعني كلام صحف لكن هو كذا المهم، لكن ادعى النبوة هذا البريقع وكتبت عنه صحف لغاية لما ايه تمت معاقبته كذا أو سجنه، وغيره ممن سمعنا عنه في زماننا. فلدرجة أن أنا أؤكد أو أكاد أجزم بأن عدد أدعياء النبوة قد اكتمل، ليس بقي منهم أحد سوى الدجال آخر الأدعياء، وهذا مع علامات الساعة الكبرى. ولذلك جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله، هذا متفق عليه. وفي رواية وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. يبقى رواية قالت كذابون قريب من 30، ورواية قالت كذابون 30، جزرة أنهم 30. يبقى لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون، لأنه مدعي النبوة يبقى دجال وكذاب، حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. الرواية الثانية وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. العلامات دي أو هذه العلامة بعدد أدعياء النبوة ظهرت؟ نعم. يا سلام لو أنه يستطيع واحد يعمل لنا بحث في أدعياء النبوة ويعدهم، لكن هيكون هذا البحث من مشقة مكان، لأنه في مدعي للنبوة في مصر غير مدعي النبوة في الجزيرة العربية، غير مدعي النبوة اللي في السودان، غير اللي في شمال أفريقيا، غير كذا وكذا. لكن هذا يعني لو وجد يعني عزيمة قوية لاستطاع أن يعدهم في بلدانهم. طبعا اللي ادعوا النبوة كثر بهذه الصورة، يعني 30، زي ما في ناس ادعوا المهدوية، اللي يدعي انه مهدي، المهدي المنتظر، لا ده كثير قوي. على كل هيأتي الكلام عن المهدي في حينه ان شاء الله تعالى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة حديثا فيه ضعف، أذكره من باب الأمانة وقد أشرت إلى ضعفه. إن في أمتي لنيفا وسبعين داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم. ذكري لهذا الحديث مع ضعفه لأنه واقع موجود، وقد أشرت لكم بأن الضعيف يعني بيبقى في نسبة صحة، لكن مشكلة في شيء في السند أو في راوي من الرواة أو كذا وكذا، قضية الجرح والتعديل. لكن في 70 داعية كلهم يدعو إلى النار، رأينا بأم أعيننا هذا وبنشاهدهم في الإعلام. إن في أمتي لنيفا وسبعين داعيا كلهم داعين إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم. والحديث الآخر، إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويثق يتكلم في أمر العامة، برواية، والرواية الثانية التافه يتكلم في أمر العامة. فويثق أو تافه أو منافق، سبحان الله. هذه هي السنون الخداعة التي نعيش، كل الناس يدركون هذه العلامات، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، يخون الأمين وتمه الخائن. حكاية كمان يعني ائتمان الخائن ده لما يقول لك أمين شرطة وده أمين الصندوق وده أمين كذا وده أمين كذا، سبحان الله الأحوال الناس يعرفونها أكثر منا. وتكلم الرويبضة اللي بيطلعوا في الإعلام دولة، سبحان الله العظيم، وما أكثرهم. يعني أسمي لك ولا لا؟ خل التسمية للناس اللي ولا عارفين، والناس اللي بتتكلم بقى في البرامج بتاعتها. فويثق يتكلم في أمر العامة، أو التافه يتكلم في أمر العامة، ويتكلم في أمر العامة في أمور الأمة، ويتكلم في أمور الدين وبيفتوا، تبقى الواحدة رقاصة وتفتي، فنان ويفتي، ممثل يعني، شخصاتي كذا كذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ما معنى لكع؟ لئيم، اللئيم، اللئيم. وهذه علامة يراها الناس، يراها الناس. فكثير من أهل العلم نراهم في الفقر، لكن اللي يركب سيارة فارهة وعنده عمارة عالية وعنده أموال طائلة وكذا وكذا، الناس اللي بتتحاسب مثلا في أجورها بالملايين لمجرد أنه إعلامي وماشي على الهوى والمزاج، الناس اللي بياخدوا الأجرة بالملايين عشان عامل له برنامج يقول عليه ايه تكشوده ولا ايه، طب والممثل ياخد كام ممثلة، الناس اللي بيعملوا افلام ومسلسلات، الناس اللي بيعملوا فوازير، طب نماذج كثيرة في المجتمع هم احظى الناس بالدنيا، وهذا من علامات الساعة اللي بتعطيك الصور أن عندما تنقلب الموازين فلا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني لئيم. في علامات الساعة قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى ضياع الأمانة من علامات الساعة. من صور إضاعة الأمانة أو أهم صورها إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وسد ولا لم يوسد؟ والأمر الإمامة والحكم وكذا وكذا وفي كل شيء، حتى ممكن يعني حتى في إدارة شركة، في رئاسة مصنع، في أي حاجة، ومين اللي ممكن يقدم على مين ويبقى عجز الثقة وجلد الفاجر، وهو مثلا اللي بيمسح الجوخ وبيتقرب وبيتزلف وبيقدم رشاوة، هو ده بقى اللي يمسك المناصب الحساسة. وده على مستوى يعني حكم والبرلمان ومستوى إدارات الشركات والهيئات والمصانع، مستوى عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، اضرب أمثلة كثيرة جدا. شوف لما يبقى عندك رئيس جامعة زعلان قوي انه الشباب بيصلوا الظهر عنده، ولا زعل لما حد شاف المنظر، ولا اللي بيحاول يمنعوا البنات من الحجاب، ولا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أمثلة في حياة الناس تفوق الحصر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة أراذلها، لا أراذلها، لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة أراذلها، وتمشي أراذلها، يسود أراذلها، على أنه في تقديم وتأخير. وعلى كل حال هذا الحديث ضعفه الألباني. طيب، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. السعفة الخوصة التي تكون في النخل، علامة واضحة جدا، الحديث صحيح، لا تكون ساعة حتى تقارى بالزمان. اليوم بيجري دلوقتي سبحان الله، بالذات لما يكون فترة الأيام القصيرة يعني، لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة، والسعفة الخوصة. شفت من تحرق سعفة كده من النخلة يكون خلصت الساعة. إن من علامات الساعة أن تعذب العقول وتنقص الأحلام. إن من علامات الساعة أن تعذب العقول بمعنى تغيب وتنقص الأحلام. أولو الأحلام أولو النهى، فهذا شيء يندر في الناس. تعذب العقول يعني إنسان كبير طويل عريض وما عنده عقل يفكر كما ينبغي أو يقول كلام كأنه غير عاقل وكذا، واللي كان يعبر عنه بأجسام البغال عقول العصافير وما إلى ذلك. فده من علامات الساعة وموجودة في الناس، أن تعذب العقول وتنقص الأحلام بصورة تدعو للدهشة والعجب. هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فهذه ثلاثة أحاديث ذكرتها نصا دون أن أشرحها لأتناولها بالشرح مع غيرها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.